بسم الله والحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله المبعوث رحمة مهداة، أما بعد، فمرحبا بكم في حضرة النور في حضرته سبحانه وتعالى، واعلم أنك الآن في حضرة النور لأنك تذكر الله وجلسنا لنذكر الله فنحن في حضرته. تكلمنا عن الذكر وقلنا كيف لا يكون الذكر كافيا للعبد، اسمع يا عبد الله. قلنا فيما نتكلم فيه عن الذكر، إذا بعضهم قال وما الذي يصنع الذكر في قلبي وما الذي يصنعه في حياتي، هل بعض الكلمات التي أذكر فيها الله هي التي تغير حياتي؟ يا عبد الله، أولا هذه الكلمات في الحقيقة الله سبحانه وتعالى إنما أرادها لكي تغير من قلبك وتغير من حياتك، ولذلك قال تعالى فيما رواه رسول الله صلى الله عليه وسلم عنه: فمن ذكرني في نفسي. فالذكر أيضا يكون في القلب، فلابد أن تعرف أنك تذكره في القلب. فهل ذكر القلب يجعل حياتك تتغير؟ هل يمكن أن تتغير الحياة عندما أذكر في قلبي؟ ركب سيدنا موسى سفينة مع بعض مريديه وبعض أتباعه، فلما ركب السفينة كادت أن تغرق السفينة كادت أن تغرق، فقال سيدنا موسى: معنا عاص، سنموت وستغرق السفينة بسبب معصيته، سنؤخذ بذنبه. ماذا؟ فنجوا. فتعجب الناس، قالوا: أنت قلت أننا سنغرق بمعصية العاصي. قال: تاب بينه وبين الله فنجونا ببركته، أي نجونا بسببه، بعد أن كان سببا في هلاكنا جعله الله سبحانه وتعالى سببا في نجاتنا. لماذا؟ لأنه ذكر الله بقلبه، وكأن المسألة كانت أن يذكر الله. فإذا ذكرت الله وتيقنت من أن هذا الذكر يغير حياتك، تجلى الله على قلبك. بماذا تجلى الله على قلبك؟ أليس الله بكاف عبده؟ أليس الله بكاف عبده؟ ذكره الذي تراه قليلا يغير حياتك. ولكن تعالوا نشوف الذكر كيف يغير الحياة. أيضا من الأشياء التي تظهر فيها تغيير الحياة أن يغير حال الجسم. تذكرون أن رسول الله صلى الله عليه وسلم بعض الصحابة مروا وكان معهم صحابي، فمروا على بعض الناس فوجدوا عندهم لديغ أو سقيم أو سليم، فقام الصحابي بقراءة الفاتحة عليه فصح، فأعطوا لذلك الصحابي شاة. فلما عاد رسول الله صلى الله عليه وسلم سأله سؤال: وما أدراك أنها رقية؟ يعني وما أدراك أن هذا يغير حال ذلك الإنسان؟ والقرآن ذكر وفيه شفاء، فيشفى الناس بالذكر. وليس معنى هذا أن يتوسع الناس ويدعون في بعض الآيات وفي بعض التلاوات وفي بعض الكيفيات أسرارا و بعض الأشياء التي يحاولون بها أن يشغلوا عقول الناس ببعض الأشياء التي ليست بصحيحة، لكن رسول الله صلى الله عليه وسلم علمنا أن الذكر شفاء للسقام، الذكر شفاء للسقام. ولذلك رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول له: وما أدراك أنها رقية؟ رقية ماذا؟ يعني وما أدراك أنها باب من أبواب الشفاء، ذكر الله باب من أبواب الشفاء. ولذلك رسول الله صلى الله عليه وسلم ينصحنا بأن نضع يدنا على موطن الداء وندعو الله سبحانه وتعالى طالبين الشفاء: اللهم شفاء لا يغادر سقما. نسأل الله سبحانه وتعالى أن يشفينا فيشفينا ببركة الذكر. طيب، وكان أنا عندي تجربة خاصة، كان أحد مشايخنا رحمه الله وبارك، ونسأل الله سبحانه وتعالى أن يبارك في عملي وأن يبقى عمله هذا من الباقيات الصالحات وأن يجعله صدقة جارية عليه. ومن ضمن ما تعلمت منه من أسرار ومن معاني أنه كان عنده 82 سنة، حضرتك متصورين 82 سنة، 82 سنة ما معنى ذلك؟ معنى ذلك أنه كبير في السن لا يستطيع أن يسير على قدمه. فماذا كان؟ وكان يشرح علما من أشد العلوم، علم أصول الفقه، ويشرح كتابا من أصعب الكتب، كتاب مختصر ابن الحاج، ويشرح بابا من أصعب الأبواب وهو القياس، ويشرح فيه قوادح العلة، حاجة صعبة خالص، وهو كبير في السن. فكان إذا أرادوا أن يدخلوه قاعة الدرس حملوه من تحت إبطيه، فيأخذوه يدخلونه قاعة الدرس محمولا لقاعة الدرس. فكان إذا دخل إلى قاعة الدرس بدأ يشرح، فأصبح وكأنه ابن 20 سنة. فإحنا تعجبنا وظننا أن الرجل فقط يعني مشكلته في السير يعني، فطلبنا منه أن نقرأ عليه في البيت. فقال الشيخ: والله يا أولادي أنا لا أقوم من مقامي في بيتي، ولكني آتي لأستشفي بالعلم. جاء من بيته ليستشفي بالذكر، جاء ليطلب الشفاء بذكر الله، فحقق الله له مناه لأن في الذكر شفاء. والفقير الذي يكلمكم، أنا فقير يكثر عندي الإصابة بالتهاب الحلق، وهذا معروف. فكنت إذا ذهبت إلى درسي في الأزهر وغيره وأنا مصاب بهذا الالتهاب، إذا دخلت مجلس الذكر، مجلس العلم، ما الذي يحدث؟ لا أشعر بأي تعب، بل كان هذا الدواء الذي جعله الله سبحانه وتعالى بيني وبينه يستمر. فهذا الأمر مشاهد يا سادة، الذكر شفاء للسقام، شفاء لأوجاعنا، وليس الذكر شفاء لأوجاعنا الحسية فقط، بل شفاء لأوجاعنا الحياتية أيضا، شفاء لكل الأوجاع التي يمكن أن تراها في حياتك ويمكن أن تقابلها. الذكر سر من أسرار الله سبحانه وتعالى، لا يعرف إلا من ذاقه، لا يعرف سر الذكر إلا من عاش فيه وعلم أنه يتحول من كونه ذاكرا إلى كونه مذكورا، يتحول من كونه مريدا إلى كونه مرادا. وكيف لا يعيش في هذه الحياة العنية وإذا كان جليسه الله سبحانه وتعالى؟ إذن فالذكر شفاء للسقام، هذا ما عرفته في حياتي، الذكر شفاء للسقام. ولكن ليس معنى ذلك كما قلنا أن يتجاوز الناس ويتألوا على الله سبحانه وتعالى ويدعوا ما لم يجريه الله سبحانه وتعالى من معارف على ألسنتهم وعلى قلوبهم. هذا الذكر شفاء للناس، أما الذكر كيف يشفي سقام الناس القلبية؟ الذكر يا سادة، إذا ذكرت أنك ستذكر الله سبحانه وتعالى وأن الله سبحانه وتعالى سيكون جليسك، هل ستعصي الله سبحانه وتعالى وأنت في حضرته؟ هل يمكن أن تحزن وأنت في حضرته؟ أكثر بلاء وأعم وجع نتوجع منه في حياتنا الآن هو وجع الألم واليأس والإحباط والضيق. تعالوا يا عباد الله لننظر، إذا كنت في حضرة الله سبحانه وتعالى هل من حقك أن تحزن؟ هل لك أن تحزن وأنت في حضرة الله سبحانه وتعالى؟ اسمع مني، من علامات صدقك في المعاملة مع الله ألا تحزن في حضرة الحبيب، ألا تحزن في حضرة الحبيب. وهل الحبيب عنك يغيب؟ هل الحبيب سبحانه وتعالى يغيب عنك؟ إذا كنت تذكره فهل الحبيب يغيب عنك؟ فلماذا تحزن ولماذا تكتئب وأنت في حضرة مولاك؟ لأن الله سبحانه وتعالى معك، فلماذا تحزن؟ لماذا تتعب؟ لأنك لا تجد سندا، لا تجد موئلا. فماذا تريد إذا كان، ماذا تفقد إذا كان الله معك؟ إذا كان الله معك لن تفقد شيئا ولن تجد عناء أو مشقة، ولكن عليك أن تستحضر أنك جليس أنك جليس الله إذا ذكرته، وعندها ستجد الفرج وستجد اليسار وستجد السعة. ونلتقي لنكمل الكلام مع الذكر، وكيف أنه باب من أبواب السعادة في الحياة كلها. عدنا لكم أحبتي مع الذكر، وكيف أن الذكر يغير الحياة. تعالوا نشوف الحياة ممكن تتغير إزاي بالذكر. أول شيء بنحس بيه وإحنا في حياتنا وبيسبب لنا كثير من عدم السعادة، وإن إحنا بنحس إن إحنا لا أحد يدعمنا ولا أحد معنا. يا عبد الله، أنت لا تحتاج أن يذكرك أحد، لأن الله سبحانه وتعالى يذكرك. ولذلك قال المحب: وكيف أنساك يا من لست تنساني. أنا أقول لك لك سر غريب، أنت لما تتأمل في قضاء الله وقدره، لماذا جعل الله سبحانه وتعالى قضاء وقدرا قديما؟ لماذا؟ لكي لا تفكر في هل يذكرني الله ولا لا يذكرني. جفت الأقلام وطويت الصحف، وذكرك يا عبد الله قد دون، فلا تخشع من شيء، وعيش حياتك مذكورا بحياة المذكور. الله سبحانه وتعالى ذكرك في دواوينه الربانية، فأنت يا عبد الله محفوظ الذكر. ما معنى محفوظ الذكر؟ محفوظ كتب اسمك، وكتب شقي أو سعيد، كتب كل ذلك، فلا تخشى على شيء من ذلك. ولذلك لن تموت نفس حتى تستوفي رزقها وأجلها. مش ده اللي بيتعبنا في الحياة؟ احنا خايفين على أرزاقنا، خايفين على أجلنا، خايفين، تعبانين، ده كله عشان احنا مش ملتفتين لأن الله ذكرنا في الأزل وكتب آجالنا وأقدارنا وأرزاقنا. فلذلك احنا لا نحتاج إلى أن يذكرنا، ولكن الله سبحانه وتعالى كمان عشان يبقى في ذكر مع ذكر، الله سبحانه وتعالى ذكرنا ودون ذكرنا وكتب ذكرنا. ولكي يجعلك الله سبحانه وتعالى تدخل سعادة الدنيا وجنة الدنيا، قال: فاذكروني أذكركم، عشان يكون ذكرا على ذكر، يكون نورا على نور. فإذا كان ذكرا على ذكر ونورا على نور، وهذا هو الحياة الطيبة، أن الله سبحانه وتعالى لا تكون كسائر المذكورين، يكون لك خصوصية في ذلك الذكر. وما هذه الخصوصية؟ خصوصية ماذا؟ التيسير والفتح، وأن ترى ما لا يراه الناس. كيف؟ عندك بلاء أو عندك مشكلة، فإذا ذكرت الله سبحانه وتعالى وذكرت حكمته وذكرت كلمه وذكرت لطفه، ما الذي يحدث؟ ترى ما في هذا البلاء من نور، فترى بنور الله سبحانه وتعالى إذا ذكرت الله. فإذا رأيت ذلك النور، ما الذي يحدث؟ ترى الحجم الصغير لذلك البلاء الذي أنت فيه، وترى أنه ربما لم يكن شرا كما كنت تظن، وكما يأتي على خيالك، وكما كنت تظن. هذا إن بعض الظن إثم، تظن أن الله سبحانه وتعالى يريد الشر لك، يريد لك الضلال، يريد لك التعب، يريد لك العنت. سبحانه كتب على نفسه الرحمة، فإذا ذكرته سبحانه وتعالى علمت، فما الذي يحدث؟ ينفتح لك تنفتح لك أبواب جديدة للبحث. إذا ذكرت الله وذكرت كرمه ولطفه ووده، يفتح لك أبواب جديدة من ماذا؟ من البحث عن الأسباب التي أدت إلى ذلك البلاء، فتعرف أن هذا كان من خطئي، هذا كان من سوء تخطيطي، هذا كلام أنا اكتشفت السبب الذي فتح علي باب البلاء، هذا كان من معصيتي. يا عبد الله تذكر اللحظة التي تذكر فيها الله، تعال معي وتذكر معي اللحظة التي تذكر فيها الله. عندما تكون في غفلتك ما الذي يحدث؟ تسير في حياتك وترى أن البلاء يتعدد عليك ويأتي 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 وتشعر بأن حياتك متكدرة، فإذا ذكرت الله هذا هو الإثم، هذا هو المشكلة، هذا هو الحاجز الذي يجعلني أحس بغصة في قلبي ولا أعرف سببها، هذا يطلب توبة، فتتوب إلى الله سبحانه وتعالى أو تراجع ما كنت لم تخططه أو لم تكن قد حسنته أو لم تكن عملت فيه بالإحسان، فتحسن فيعطيك الله سبحانه وتعالى جزاء الإحسان. هل جزاء الإحسان إلا الإحسان؟ وإذا تبت إلى الله ورجعت إليه سبحانه وتعالى أقبل الله عليك، فإذا أقبل الله عليك فأبشر، فإن الله سبحانه وتعالى إذا أقبل على عبد أغناه، فأقبل الله عليك ونظر إليك بنظر اللطف. فما الذي حدث؟ عندما تتفتح، عندما تبدأ في التفكير بالذكر، اجعل الذكر يا عبد الله محركا من محركات سعة النظر في الحياة، أن تذكر الله فتبدأ في فهم الحياة بشيء أوسع، بشكل أوسع. كل الناس يحسون بالفشل عندما يرون أن الذي أرادوه قد ضاع، ولكن إذا ذكروا الله ووسعوا نظره ونظروا في الحياة تعددت لهم الفرص وتلونت عليهم أشكال العطايا، فعلموا أن هذه أن هذا البلاء ما كان إلا حافزا لكي يفكروا ولكي ينظروا. لذلك قلنا لابد أن يتعانق الذكر مع الفكر، فإذا ذكر الله انفتح له باب من أبواب الفكر. ولذلك ما أكثر الأشياء التي يشتكي منها الناس؟ ضيق الرزق. عرف ضيق الرزق إيه سببه؟ ضيق الرزق سببه عدم النظر، عدم الذكر. فإذا ذكرت الله سبحانه وتعالى الله اللطيف، ذكرت اللطيف سبحانه وتعالى، وهنا يتحقق في قلبك أمر مهم. ماذا؟ هل اللطف صفة من صفات الله سبحانه وتعالى التي تغيب عنه؟ حشاه سبحانه وتعالى، الله لطيف بعباده، هو لطيف بعباده على الدوام، صفته سبحانه وتعالى. حتى قلنا أن ألطافه، أن لطفه سبحانه وتعالى نزل بلطف، فنزلت ألطافه منغمسة في لطفه سبحانه وتعالى. ولذلك قال العلماء ماذا؟ إذا نظرت في أقدار الله فعليك أن تكتب على قلبك أو أن تضع على عينك تلك النظارة التي تجعلك تنظر إلى حقائق الأشياء. من ظن انفكاك قدره عن لطفه فذلك من قصور نظره. إذا ظننت أن الله سبحانه وتعالى قدره، قدره يعني الذي جعله الله سبحانه وتعالى باسمه القدير، صح قدره، طيب هل سينفك عن لطفه؟ ها؟ يعني أنت تظن أن الله يكون معك ومتجليا عليك بصفة دون صفة؟ حاشاه سبحانه وتعالى. فإيه اللي حاصل؟ نور قلبك بذكر اللطيف، فإذا نورت قلبك بذكر اللطيف ذقت حلاوة إن مع العسر يسرا. من الميسر؟ من الذي كتب على نفسه الرحمة؟ الله. فخرجت بلطفه من ماذا؟ من أن ترى الشدة في قدره لترى اللطف في ذلك القدر. يا عبد الله إذا أردت حياة سعيدة هنية فاذكر الله، ولكن إذا أردت أن تذكر الله فاعلم أصلا من أصول ذكر الله، إياك أن تذكر الله سبحانه وتعالى ناسيا صفة من صفاته. اذكر الله سبحانه وتعالى واذكر لطفه، لن يدخل في قلبك هم ولا غم. يا عبد الله ستعيش حياة سعيدة أيما سعادة إذا كنت في ذكر الله، وسيتساوى مع عندك كل شيء، فلن تفقد شيئا لأنك في ذكر الحبيب سبحانه وتعالى وفي معية الحبيب سبحانه وتعالى وتعيش معه، فلن تفقد شيئا. انظر إلى حبيبك صلى الله عليه وسلم عندما يقول، وكأنه يعلمك أن السعادة لا تكون مع المفقودات، يعلمك أن الفقد لا يساوي شيئا، لأنك إذا فقدت اخترب قلبك من أن تجد الله. فقال صلى الله عليه وآله وسلم في جميل جوامع كلمه اللهم أحيني مسكينا وأمتني مسكينا واحشرني في زمرة المساكين. اللهم اجعلني أتخلص لك وأتعلق بك. لا يطلب صلى الله عليه وسلم أن يمنع عنه الله سبحانه وتعالى الأشياء، ولكن ألا يحس بالأشياء، إنه يريد أن يتعلق قلبه بالواحد الأحد ولا يتعلق قلبه بأحد. إن المسكين لا يتعلق قلبه إلا بمن يكبره في مسكنته ويكبره في ضعفه. يا أيها الناس أنتم الفقراء إلى الله، فإذا كنا الفقراء إلى الله وإن كنا المساكين إلى الله فقد وضع الله سبحانه وتعالى لنا قاعدة، إنما الصدقات للفقراء والمساكين. وكأن رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول: اللهم أحيني مسكينا فأكون متصدقا عليه، وأمتني مسكينا فأكون متصدقا عليه، واحشرني في زمرة المساكين الذين يتصدق الله عليهم فيدخلهم الجنة في أول ما يدخلون. إذن لم يكن الفقد أبدا. إذا ذكرت اللطيف، إذا ذكرت الكريم، لن يكون الفقد أبدا 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 نوعا من أنواع الفقد. إذا وجدت الله سبحانه وتعالى اذكر الله فستجد لطفه سبحانه وتعالى وكرمه يحيطك، وسيذهب كل شيء يضرك. كن مع الله واذكر الله، اذكر اللطيف، اذكر الحبيب، اذكر الودود، تتحول حياتك إلى جنة، وتدخل في جنة المأوى عند مليك مقتدر. أقول قولي هذا واستغفر الله لي ولكم. إلى اللقاء مع حلقة من حلقات السعادة والجنة مع نور حياتك. Do.